السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، فهذا هو الدرس الرابع من هذه الدروس التي وسمت بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. اليوم سيكون حديثي معكم عن جانب من جوانب اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالجانب الدعوي، وهو دعوته عليه الصلاة والسلام للأطفال. وقد حرصت على الكلام عن هذا الموضوع على وجه الخصوص، لأن ثم يعني بعض التقصير، أو ثم تقصير ظاهر في هذا الجانب عند كثير منا، سواء كان أبا أو أخا أو جارا أو على مختلف درجات القربة من هؤلاء الأطفال. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الطفولة حقها عليه الصلاة والسلام، حتى ربما تكاد تظن إذا قرأت سيرته وتعامله مع الأطفال أن وقته كله قد خصص لهم عليه الصلاة والسلام، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يولي الأطفال عناية كبيرة عليه الصلاة والسلام. ثم إرث كبير من القصص والمواقف وطرائق التعامل التي رويت لنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الأطفال. نتج عن هذا جانب تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال، نتج عنه تفاعل الأطفال مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي حتى نصل إلى نتيجة أن كثيرا منا يظن أن هؤلاء الأطفال لا يعقلون ولا يفهمون ولا تثمر فيهم الدعوة، بينما إذا قرأنا سيرته عليه الصلاة والسلام اكتشفنا أن الأطفال تأثروا بدعوته أو بأسلوبه في التعامل معهم عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا فرع عن الموضوع الأول الذي تكلمنا عنه، وهو حرص النبي صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. فمن حرصه حتى على هؤلاء الأطفال عليه الصلاة والسلام. طبعا حتى نحدد أو يتحدد كلامنا، أحب أن أبين أن مسألة الطفولة المراد بها ما قبل البلوغ، المراد بها ما قبل البلوغ. طبعا هذا ورد في القرآن العظيم، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فورد ذكر الطفولة في أحاديث النبي صلى الله عليه وورد أيضا مع القرآن، أقصد ذكر الطفولة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. مرحلة الطفولة أو الطفولة مرحلتان، مرحلة ما قبل التمييز ومرحلة ما بعد التمييز. في البداية، النبي صلى الله عليه وسلم حينما ننظر في سيرته عليه الصلاة والسلام يظهر لنا أنه تعامل مع الأطفال عليه الصلاة والسلام في أو وضع الطفولة ضمن إطارها من البراءة والطهر والسلامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهذا يبين أن هذا الطفل طاهر، وإنما تلوثه التربيات أو أساليب الناس في التربية. حين نتكلم عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال، نلفت النظر ابتداء إلى ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم من بثه روح المسؤولية في الناس نحو الأطفال، بمعنى أن المسؤولية نحو الأطفال ليست ركزوا معي يا شباب، المسؤولية مع نحو الأطفال النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليها ليبين أن هذه جزء من مهمة الإنسان في الحياة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر الرجل قال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. طبعا إذا نظرنا إلى كلكم راع تبين أن هذه المسؤولية ليست لأحد دون أو على أحد دون أحد، بل هي مسؤولية عامة تشمل الناس كلهم. ولما جاء إلى التفصيل قال: والرجل راع في أهله، والمرأة راعية في بيت زوجها، والطفل في الموضوعين له حضوره البين، سواء من جهة مسؤولية الأب أو من جهة مسؤولية الأم. قلت لكم قبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله قال: حريص إيش عليكم. طيب لاحظوا معي يعني لفتة عجيبة، النبي صلى الله عليه وسلم حريص على الأطفال حتى قبل أن يولدوا. النص الذي سمعناه في الدروس الماضية عندما قال له ملك الجبال: لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين، قال: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. يعني حرصه لم يكن عليه الصلاة والسلام على الموجود، بل حرصه حتى على الطفل الذي في صلب أبيه، بل حتى ليس في بطن أمه بل هو في صلب أبيه. إذا كان هذا النبي الكريم يحرص على البشر قبل أن يخلقوا في بطون أمهاتهم، فهو حريص عليهم بعد أن يوجدوا من باب إيش؟ أولى وأحرى. طيب قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. معناه أصلا حق الطفل في الوجود حاضر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ولازلنا نحن الآن ليس في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال، ولكن خطابه للناس لرعاية الأطفال. قال: ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة ولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. طبعا هذا داخل تحت الراحمون إيش؟ يرحمهم الرحمن. طبعا أنتم تلاحظون الإنسان إذا مات وله أطفال لم يبلغوا الحلم، إيش اللي يشغل باله في الدنيا كلها؟ هؤلاء الأطفال. يرحمهم أن يكونوا نهبا للأحداث أو الناس أو نحو ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. الراحمون يرحمهم الرحمن، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر. بل من الأطفال البنات، والبنات دائما يعني أمس واحد من العوام يقول لي كانوا قديما، أو قديما جدا يعني قبل سنوات ليست بعيدة، إذا ولد للرجل بنت قالوا أبشر بالعوض. يعني ليش أبشر بالعوض؟ يعني اللي جاك هذا إيش كأنه مصيبة ذاهبة، بس أبشر بالعوض اللي يجيك إيش إن شاء الله. ومن يقول هذا؟ هذا من الجاهلية. النبي: وإذا بشر أحدهم إيش بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أين هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وأخبر أن من عال جاريتين فأدبهن وأحسن تأديبهن أدخلتاه الجنة. طيب نرجع الآن أو ندخل في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الطفل. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الأطفال برعاية مثلا الطفل الموهوب المتميز. قصة عجيبة، أبو محذورة ماذا تعرفون عنه؟ أبو محذورة من الصحابة، الأذان، أحد مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مؤذنه بمكة. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان أبو محذورة يستهزئ بأذان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقلد أذان المسلمين، طفل يقلد أذان المسلمين ويستهزئ بالأذان. أولا طفل، وإن كان في أعلى درجات الطفولة لم يكن طفلا صغيرا جدا، لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم على استهزائه، بل مسح على رأسه وقال اللهم بارك فيه واهده إلى الإسلام، اللهم بارك فيه واهده إلى الإسلام. ثم قال له قل الله أكبر الله أكبر حتى أذن أبو محذورة، أذن أذانا منضبطا ليس الأذان الذي كان يفعله من قبل، ثم أصبح من بعد أشهر مؤذني مكة في التاريخ كله عليه رضوان الله. فانظروا أولا الملمح العاطفي، سبقا قلت لكم يا إخوة من أكبر الأسباب المعينة على الدعوة شيء وهو إرادة الخير، الدين النصيحة، النبي صلى الله عليه وسلم إيش معنى الدين النصيحة؟ الدين إرادة الخير للناس، إرادة الخير لله ولرسوله ولأئمة المسلمين لكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. طيب هنا إرادة الخير ظاهرة في تعامله مع هذا الغلام ولا ما هي الظاهرة؟ اللهم بارك فيه واهده إلى الإسلام ويمسح على رأسه. طيب ثم نقله بعد ذلك فعلمه الأذان، ثم أمره أن يؤذن. وفي هذه المراحل الثلاث كلها ما يبرهن على أن التعامل حتى مع الأطفال، وكما قلت لكم أبو محذورة كان في أعلى أو أكبر درجات سن الطفولة، لم يكن طفلا صغيرا رضي الله عنه. خذوا مثلا عيادة المرضى وهم أطفال، النبي صلى الله عليه وسلم عاد غلاما يهوديا، كان ثم غلام يهودي يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده يعني يزوره زيارة المريض، فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر الطفل إلى أبيه يعني كان هيش يستشير أباه، فجعل الطفل ينظر إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. لاحظوا تعامل مع طفل، الطفل إيش؟ يهودي. هذا التعامل وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وقعد عند رأس الغلام. ثم تلاحظ من الدعاء الحمد لله الذي أنقذه بي من النار ما يدل على أن قلبه مليء بإرادة الخير حتى لهذا الطفل اليهودي. طيب النبي صلى الله طبعا يرد على هذا، بعضهم يقول أن هذا الغلام قد بلغ سن الحلم، تجاوز سن الطفولة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما ننظر حافظ على حياة الصبيان في القتال حتى لو كانوا كفارا، وهذا فيه ملاحظ عديدة، منها أنه إذا حافظنا على حياة هؤلاء الصبيان فنحن نحافظ عليها لأنهم ليس عليهم وزر إعراض أهلهم أو محاربة أهلهم لدين الله عز وجل، وهم غير مكلفين في السن التي هم فيها، فنحن نريد لهم الخير لعل الله أن يمد في أعمارهم فيدخلوا هذا الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان كما في حديث بريدة بن الحصيب في صحيح مسلم وغيره، كان إذا أمر أميرا على جيش أوصاه، فكان مما قال ولا تقتلوا وليدا، يعني لا تقتلوا أحدا من الأطفال. وهذا القتل وإن كان في يعني النهي عنه في الجهاد، لكنه كما قلت لكم له صلة بالدعوة، لأننا نرجو أن ينفع الله هذا الصبي ويدخله هذا الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس وغيره إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتلوا الصبيان. لاحظوا الجانب الدعوي أيضا حتى في صغر الوليد، طبعا ليس معنى الدعوة، الدعوة بمفهومها الشامل ليس معناه مباشرة الأمر والنهي لهذا الصغير، بل حتى في الأشياء الممهدة السابقة النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته كما روى أبو داود والترمذي والحاكم كان يؤذن في أذن الغلام كما أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة. فلاحظوا إذا أذن في أذنه أشعر بالتوحيد ولو لم يكن يعقل، كان أول ما سمعه في الدنيا أو ما يسمعه في الدنيا شعار التوحيد وكلمات التوحيد. تقبيل الأطفال يا إخوة، صحيح أن تقبيل الطفل هو قد لا ينظر إليه على أنه عمل دعوي، لكن أصلا إذا كان الرجل يقبل ولده حسبة لله عز وجل ويرجو بهذا التقبيل صلاح الوليد، فإن عمله هذا دعوة لهذا الغلام أو هذا الطفل. قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس رضي الله عنه وكان من الأعراب، فقال يا رسول الله إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من لا يرحم لا يرحم. فهذا حث على رحمة هؤلاء الصبيان، وإذا كنا نرحمه بالتقبيل فنحن نرحمه بدلالته على الخير أبلغ من مسألة التقبيل. النبي صلى الله عليه وسلم أوجب تأديب الأولاد وكما وأمرهم بالمعروف، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. طبعا هذا الأمر لو تأملناه عجب، مروا أولادكم بالصلاة لسبع، هل هذا الأمر يعني أمر واحد فقط إذا بلغ 7 سنين إذا أتم 7 سنين؟ لا، إنما هو عند إيش؟ كل صلاة. فأبغاكم تتخيلون كم ممكن تأمر ابنك بالصلاة في عمره ما بين تمام 7 إلى تمام 10، كم بيكون الأمر؟ 5 فروض في اليوم، 5 صلوات في اليوم، اضربها في إيش؟ في الشهر 30 150 150 في 12 قريب من 2000 أو 1800 صلاة، 1800 في 3 قريب من 6000 5000 وزيادة. هل تتخيلون طفلا يؤمر بالصلاة من يبلغ يتم 7 سنين إلى أن يتم 10 سنين ثم يستمر الأمر إلى أن يبلغ 15 سنة ولكن مع إيش؟ التأديب على الترك. هل تتصورون أن هذا الطفل سيفرط في الصلاة؟ لا، لأن أصبح الأمر إيش؟ جزء من حياته، أصبحت الصلاة جزء من حياته. لذلك أحد جيراني كان يعني مواظب على صلاة الفجر جدا معي، وهو رجل في سيماه ليس عليه أثر يعني التدين، لكني لم أرى يعني من بل ربما بعض أخوان الذين يظهر عليهم سماء التدين يكون أقل من عناية، فقلت كنت أنصحه بالعناية بأمور كاللحية ونحوها، وقلت أتمنى الله عليك بالمحافظة على الصلاة وكذا وكذا، قشف الله يغفر لوالدي لم يكن يهمل إيقاظي لصلاة الفجر، حتى لو أردت الآن أن أترك القيام لها ما استطعت. يقول من إلفي للصلاة أصبح لا خلاص، من يوم يجي وقت الصلاة إن تأخرت عن الأذان أستيقظ بعدها بقليل. يقول فهكذا استقامت حياتي على هذا الأمر. إذن يا إخوتي مروا أولادكم بالصلاة لسبع، هذا تربية ولكنها أو دعوة، ولكنها ليست دعوة يوم أو ليلة ولكنها دعوة حياة. يقول الشافعي على الآباء والأمهات في شرح هذا الحديث أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا، فمن احتلم أو حاض أو استكمل 15 سنة لزمه الفرض. ابن تيمية رحمه الله قال يجب على كل مطاع، يعني الوالد والأخ الأكبر والأم أن يأمر من يطيعه بالصلاة حتى الصغار الذين لم يبلغوا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قال: ومن كان عنده صغير مملوك أو يتيم أو ولد فلم يأمره بالصلاة فإنه يعاقب الكبير إذا لم يأمر الصغير، ويعزر الكبير على ذلك تعزيرا بليغا. المهم، الأمر بالصلاة إذن جزء من التربية، ولذلك ابن عباس يقول: أيقظ الصبي يصلي ولو بسجدة. طبعا أيقظ الصبي يصلي إيش؟ القيام، يعني يجعلوه يصلي ولو بركعة واحدة التي هي الوتر. وقال ابن عمر: يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله. أيضا من الأشياء أيضا الحاضرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعويد الصبيان والصغار على نوافل العبادات. تقول الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء، لاحظوا الصيام إيش؟ نفل، إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صغارنا، فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياها حتى إيش؟ يتسلى بها عن طلب الطعام أو السؤال عن الطعام. إذن سيرته العملية تدل على تمرين الصبيان على طاعة الله سبحانه مع مراعاة أحوالهم. لاحظوا، يعطى إيش؟ اللعبة من الصروف حتى يشتغل بها، حتى لا يصيح لأجل الطعام. لاحظوا، حتى مثلا من الصبيان الذين أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس بن مالك قصة إسلامه، تقول جدته أنها أم سليم أنها آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فجاء أبو أنس وكان غائبا فقال: أصبوت؟ فقلت: ما صبوت ولكني آمنت. وجعلت تلقن أنسا: قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فجعل يقول لها: لا تفسدي علي ابني، فتقول: إني لا أفسده. لاحظوا، يعني حتى في أصل الإسلام كان الخطاب أيضا موجها عندهم إلى هؤلاء الصبيان أو الصغار. من دعوته عليه الصلاة والسلام للصبيان اهتمامه بدعوتهم حتى في الأمور المتعلقة بالتشبه بالكفار ونحو ذلك، مع أن الأمر ليس لهم فيه إرادة. يعني الإنسان الكبير إذا فعل شيئا فيه تشبه بالكفار يفعله بإيش؟ بإرادته. أما الصغير فلا يفعله بإرادته، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلق رأس بعض رأس الصبي وترك بعض، وهو القزع. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، وهو أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصبيان طاعة الله عز وجل، ويعدل ما كان منهم من تصرف يخالف شرع الله. بات عبد الله بن عباس ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن عباس: بت عند خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام فتوضأ وضوءا خفيفا وقام يصلي. فتوضأت، لاحظ هذا الدعوة بإيش؟ بالقدوة، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيء. قال: فتوضأت نحوا مما توضأ. شوف، يعني عمل كعمل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جئت فقمت عن يساره. قال: فحولني فجعلني عن يمينه. تلاحظ في البداية النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته عود هذا أو ربى هذا الغلام على طاعة الله بالقدوة. وسبقا قلت لكم في الأسبوع الماضي أن القدوة أو التربية بالقدوة تحقق أمرا مزدوجا، تربي نفسك وتربي إيش؟ غيرك. فأنت تدعو نفسك وتدعو الآخرين إذا كنت تربيهم بالقدوة. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في بعض الروايات أن عبد الله بن عباس قال لخالته ميمونة: إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني، يعني أنه قام بإيش؟ بطلب منه، طلب من خالته أن توقظه. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويربي الناس أو الصغار حتى في نمط الأكل. الله يا إخوة، أنا ألاحظ الآن مثلا حتى أربط بينها وبين هذه الواقعة، ألاحظ الآن كثرة الناس اللي يشربون بإيش؟ بالشمال، كثرة غريبة. يعني إذا كنت في سفر ولا مطار ولا أحيانا في أمر بمقاصف في الجامعة أو نحوها، يعني أصبحت ظاهرة. هذا يدل على قصور إيش؟ دعوي في تعامل الأسرة مع صغارها. النبي صلى الله عليه وسلم رأى طفلا ويده تطيش في الصحفة. يقول عمرو بن سلمة: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ابن أم سلمة رضي الله عنها. قال: فكنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، يأكل من أطرافها. فقال: يا غلام، لاحظوا العيب اللي فيه، وشه تطيش، يده إيش؟ تطيش في الصحفة. لكن اسمعوا وش قال. قال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يعني الخطأ الذي عنده كان الأخير فقط، ولكنه مع ذلك عليه الصلاة والسلام اعتنى بالأمور الثلاثة كلها. طيب، انظروا في طبيعة الخطاب وراجعوا أنفسكم وراجع نفسي، كيف تعاملنا إذا رأينا صبيا عندنا يأكل بيش بالشمال؟ كيف نفعل؟ ها؟ أشوفك تحرك يديك بس ما فهمت وش أنت تقول. ها؟ أعد والله ما أدري إذا تصل إلى درجة الضرب، لكن في الغالب النهر. لكن انظروا في الخطاب: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما شوف هذا الصبي صغير جدا وهو الحسن بن علي، رآه يأكل، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي يأكل من تمر الصدقة، فقال له: كخ كخ. شوفوا الخطاب أيضا مناسب ليش؟ للمرحلة العمرية. أما شعرت أننا لا نأكل الصدقة؟ أو أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ يعني فأمره أن يخرجها ثم أخبره بالأمر. طبعا ترى نمط الخطاب خاصة عندنا في بلدنا وللأسف إننا إذا جئنا نخاطب الصغار بدل ما نرفعهم ننزل بإيش؟ بأسلوبنا، نظن أنهم لا يعقلون عنا إلا إذا إيش؟ نزلنا بالأسلوب، وهذا خطأ. شوفوا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ يعني فارتقى بخطابه، والصبي إذا سمع هذا الخطاب سيرتقي بإيش؟ بنفسه إلى أن يفهم هذا الخطاب. نحن نتهم الصغار دائما بأنهم لا يفهمون، ولكن انظرهم وهم ينظرون إلى أفلام الإيش؟ الكرتون ونحو، تجدهم يعون ما وراء الكلمات أكثر مما تعيها أنت في بعض الأحيان. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يشجع الصبيان على العلم وهم صبيان. يقول سمرة بن جندب رضي الله عنه: لقد كنت غلاما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن ها هنا رجالا هم أسن مني. المهم، التلقي موجود ولا ما هو موجود؟ تلقى. ويأخذ ويتعلم ويحفظ. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه مبينا أنه كان يحضر مجالس العلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أريدكم تقفون مع النص قليلا، قال: مثل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات. فقال، فسألهم: ما هي الشجرة؟ فوقع الناس في شجر البوادي، هذا يقول هي الشجرة الفلانية وهذا يقول الشجرة الفلانية، فأردت أن أقول هي النخلة فاستحييت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. الآن لو تنظر في النص تكتشف أن الصبي وهو عبد الله بن عمر كان أحد ذهنا من الكبار، مع أنهم كانوا أعلم منه ولا مقارنة، ولكن كان قادرا على الإجابة أكثر منهم رضي الله عن الجميع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعبهم أو يعلمهم بطريق اللعب. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء يقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وهو عصفور صغير. طبعا الخطاب لا تنظرون إليه على أنه مجرد خطاب عن الطير، هو كناه، والتكنية لون من إيش؟ من التلطف. وسأله عن العصفور الذي يملكه، هذا ليس مجرد مداعبة فقط، هذا مفتاح من مفاتيح القلوب. فإذا أنت عاملت هذا الصبي معاملة حسنة قبل دعوتك وقبل الخير الذي أنت عليه. كان مرة يمشي في السوق فرأى أبا عمير يبكي أخو أنس، فسأله عن السبب، فقال: مات النغير يا رسول الله. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه ويحادثه ويلاعبه حتى ضحك الصبي. فقال الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أجلسه مع أبي عمير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مات النغير فجلست أواسي أبا عمير. فانظروا أيضا هذا التلطف منه عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقرب إلى الأطفال حتى بالهدايا ولو صغروا، كان يؤتى له بأول باكورة الثمر في المدينة، كما في صحيح مسلم: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا. ثم نظر فنظر إلى أصغر القوم فأعطاه هذا الثمر الذي جيء به. كونه يختار أيضا صغير القوم، هذا فيه تلطف منه عليه الصلاة والسلام. في تعامله عليه الصلاة والسلام مع الصبي نهى أيضا من الكذب عليه حتى لا يتعود على الكذب. يقول عبد الله بن عامر رضي الله عنه: دعتني أمي ذات يوم فقالت: تعال أعطيك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيك؟ قالت: تمرا. قال: أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة. فمعناه أن هذا الذي يقع ويتردد عندنا كثيرا من مثل هذه الأفعال التي يكذب بها على الصبيان، تكتب علينا إيش؟ كذبة، وهي مثل ما قلنا في القدوة التي إيش؟ تؤدي دورا مزدوجا، هنا تؤدي دورا مزدوجا، تفسد دينك وتفسد الآخرين. ولذلك مرة أقرأ في كتاب جيد اسمه الأخلاق الفاضلة للدكتور عبد الله الرحيلي، وهذا كتاب أنصح الشباب بقراءته. في هذا الكتاب يقول: لا تذهب أدبك في سبيل تأديب ولدك. يعني بعض الناس يقول للولد: ليش يا حمار تقول لأخوك يا حمار؟ هو ايش سوى الأخ؟ هو ايش سوى الآن؟ ها؟ أذهب ايش أدبه في سبيل ايش؟ تأديب ولده. أحيانا ربما يكذب لأجل أن يربي الولد. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في تعامله مع الأطفال، شوفوا القصة عجيبة، يقول أبو رافع: كنت أنا وغلام نرمي نخلا من نخل الأنصار، يرمونه بالحصى علشان إيش؟ يطيح التمر. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنها هنا غلاما يرمي نخلنا. قال: خذوه فأتوني به. إيش قلت؟ ها؟ قال: خذوه فأتوني به. فقال: يا غلام لما ترمي نخله؟ شوفوا رقي الأسلوب، يعني حتى في سؤاله قال: يا غلام لما ترمي نخله؟ قال: يا رسول الله إني أريد أن آكل. قال: لا ترمي نخلهم وكل مما في أصولها. ومسح رأس الغلام وقال: اللهم أشبع بطني. والله يا إخوة إني جلست أتأمل، هل يعني هي قصة بسيطة في صورتها الظاهرة، لكن والله يعني فيها من سمو التعامل مع الصبيان العجب. اسمعوها مرة أخرى. قال: كنت أنا وغلام نرمي نخلا من نخل الأنصار، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنها هنا غلاما يرمي نخلنا. فقال: خذوه فأتوني به. فقال: يا غلام لما ترمي نخله؟ فقال: أريد أن آكل. فقال: لا ترمي نخلهم وكل مما في أصولها، تمر اللي طايح في الأرض. ومسح على رأس الغلام وقال: اللهم أشبع بطنه. إذن شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الغلام وحفظه لحق إيش؟ أصحاب النخل، ودعائه لهذا الغلام ومسحه رأس هذا الغلام بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في خطابه مع الصبيان يخاطبهم بخطاب الراقي. شوفوا هذه الكلمات التي شرحت في صفحات طويلة، قيلت لغلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام. يقول عبد الله: فقلت: لبيك رسول الله. إني فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد مضى القلم بما هو كائن، فلو جهد الناس أن ينفعوك بما لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه، ولو جهد الناس أن يضروك بما كتبه الله عليك لم يقدروا عليه، فإن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن الصبر على ما تكره خير لك، واعلم أن مع الصبر أن النصر مع الصبر. المهم تلاحظ الكلمات وهو يخاطبه، أولا لم يخاطبه بعبارات يعني تنزل فيها في أسلوبه، بل أسلوبه كان مرتفعا، أراد أن يرفع الصبي إليه. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ من حسن تأديبه، لأن التأديب جزء من التربية، بلغ من حسن تأديبه للصحابة أنه يستأذن من الغلام في حقه. يا أخي مرة واحد أب يقول لولده: آسف. يوم دريته حنا في مجلس، يوم دريت إلا واحد قال: تتأسف من ولدك. شوف مما يدلك على أن الأسلوب اللي عند الناس كأنهم يظنون أن هؤلاء الصبيان ليس لهم حق الاحترام. نعم ليس احترام ولدي الواجب عليه نحوي كاحترامي الواجب إيش نحوه. انظروا في هذا الحديث، قال سهل بن سعد رضي الله عنه: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ كبر، فقال: يا غلام أتأذن لي أن أعطي أحدا منه، أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام، شوفوا حتى في الجواب: لا والله، والله لا أؤثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله. يبي بركة إيش؟ يضع فمه في موضع فم النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب من هذا الإناء. فتله الرسول صلى الله عليه وسلم في يده، أعطاه الصبي. لو صار لك الموقف وش بتقول للصبي؟ ها؟ تصرفه، لا أنت مؤدب، تقول ما بعيب عليك، جالس نستأذن للكبار وأنت إيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الخطاب أعطاه للصبي، بأن كلام الصبي مقنع، والله لا أؤثر أحدا بنصيبي منك يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتعامل مع الأطفال حتى يدعو لهم، شوف الدعاء للصبي يفتح قلب هذا الصبي لك، وهو أسلوب من أساليب الدعوة. لأن مثلا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهده، اللهم بارك فيه واهده إلى الإسلام، يشعر الصبي وهو يسمع منك أنك تريد له الخير وينفتح قلبه للخير. جاءت أم أنس بأنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أزرته، جعلت إزارة نصف خمارها لأنه ليس عندها شيء، وجعلت رداءه بنصف خمار لها آخر، فقالت يا رسول الله هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك فادعو الله له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر ماله وولده. ليش دعا له بالمال والولد في مقابل إيش؟ لاحظوا القصة والشيء، جابت له والولد إيش؟ شاقت خمارها وجعلت نصفه إيش؟ إزار ونصفه رداء، وهذا دلالة على ماذا؟ فقر. وجايت به تقول يا رسول الله إني أحضرته إليك لأجل ماذا؟ يخدمك. المقام كله مقام فقر. قال اللهم أكثر ماله وولده. فيقول أنس فوالله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي لا يتعادون اليوم إلى المئة، يعني وصلوا إلى أكثر من المئة. يا إخوة، بعد هذا هذه الصور تدل على حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال. لو نظرنا لواقعنا لوجدنا حتى في تعاملنا مع الصبيان إذا طلع خرجنا من المساجد أو دخلنا، أو حتى في بيوتنا إذا كان عندنا أطفال أو مع أبناء قراباتنا، فينا شيء من الجفاء وعدم استشعار قدر هؤلاء الصبيان. أريدك أن تغمض عينيك وتتذكر الذين كانوا صبيانا قبل إيش؟ 5 سنوات، هم اليوم إيش؟ رجال. اللي كان قبل 5 سنوات عمره 10 سنوات اليوم عمره 15 سنة. فلا تحتقر هذا الصبي، واعلم أن البذرة التي تبذرها في قلبه يكون وراءها خير كثير. الصبيان تفاعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان حتى وهو صبي يحضر أعمال الخير. يقول عليه الصلاة والسلام شهدت الحلف وأنا غلام مع عمومتي، حلف الفضول، وأنا غلام مع عمومتي فما أحب أن لي حمر النعم وأنا أنكثه. شوف، يعني معناه حمل مسؤولية هذا الحلف حتى وهو مع أنه كان في حضوره وهو طفل. انظروا، يقول ابن عمر إن رجالا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله فيقصونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء وأنا غلام حديث السن. لاحظوا هذه الكلمة، وبيتي المسجد قبل أن أتزوج. فقلت في نفسي لو كان في خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء. اتهمش نفسه إن هذول يجون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤاهم وأنا لا أرى شيئا. فلما اضطجعت ليلة قلت اللهم إن كنت تعلم في خيرا فأرني رؤيا. هذه نفس السؤال، وش يدل عليه؟ إحساسه بأني ناقص عن إيش؟ عن أبو بكر وعمر وعثمان اللي يجون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤى. إذ جاءني فبينا أنا كذلك إذ جاءني ملكان في يد كل واحد منهما مقمعة من حديد يقبلان بي إلى جهنم وأنا بينهما أدعو الله اللهم إني أعوذ بك من جهنم. ثم أراني لقيني ملك في يديه مقمعة من حديد فقال لم ترع نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة. فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم فإذا هي مطوية كطي البئر لها قرون كقرون البئر بين كل قرنين ملك وأرى فيها رجالا معلقين بالسلاسل عرفت فيهم رجالا من قريش فانصرفوا بي عن ذات اليدأب انصرفوا بي ذات اليمين يعني لم يذهب إلى النار في الرؤيا. قال فقصصتها على حفصة حفصة أخته فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عبد الله رجل صالح. قال نافع فلم يزل عبد الله يكثر من الصلاة بعد ذلك. بعض الروايات نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. المهم القصة وش تدل عليه؟ تدل على طموح إيش؟ هذا الصبي. معناها أن أن اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم به لقي من هذا الغلام أرضا إيش؟ قابلة للانتفاع. فجعل وهو صبي يتقلب وهو ينام يقوم يقول لو كان فيه خير إيش؟ لرأيت مثل ما يرى هؤلاء. عمرو بن سلمة يقول كنا بماء أو بحضرة ماء ممر للناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما الأمر يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون نبي يزعم أن الله عز وجل أرسله وأن الله أوحى إليه كذا وكذا يقول فجعلت أحفظ الكلام اللي هم يقولون أنه أوحي إليه. قال فلما جاءت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وانطلق أبي بإسلام قومنا فلما قدم من عند رسول الله تلقيناه فلما رآنا قال جئتكم والله من عند رسول الله حقا وإنه يأمركم بكذا وينهاكم عن كذا وقال صلوا كذا في حين كذا. لاحظوا حتى في الدعوة الألفاظ الواضحة يعني عندنا حنة تقعر يعني شوف لو جاك واحد يبغى يسلم تلقاك في شرحك للإسلام أو الأمر عندك يعني تضخم الأمور بينما انظر العبارة. قال جئتكم والله من عند رسول الله حقا وإنه يأمركم بكذا وينهاكم عن كذا وقال صلوا كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا في أهلنا فما وجدوا أحدا أكثر مني قرآنا وهو غلام ابن 7 سنين. قال لما كنت ألقى منا الركبان قال فقدموني وأنا ابن 7 سنين أو 6 سنين. قال وكانت علي بردة فيها صغر فإذا سجدت تقلصت عني عن إيش؟ عن مقعدته. قالت فقالت امرأة استروا عنا استقارئكم لأن هي تظهر إيش مقعدته رضي الله عنه وأرضاه. قال فكسوني قميصا من معقد البحرين فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. البحرين الأحساء ليست البحرين دلمون. دلمون الجزيرة اسمها دلمون قديما لكن البحرين المراد به الأحساء. حتى في تعاملهم مع شوف عبد الله بن عباس جاء مرة فوضع وضوءا للنبي صلى الله عليه وسلم وضع له ماء الوضوء الماء ليتوضأ به فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم قال من وضع هذا؟ قالوا عبد الله بن عباس. قال اللهم فقهه في الدين. تلقى الواحد منا لو وبوي بطل ها حتى تعبيراتنا ها لا تدل على ما لا ترفع هذا الصبي او لا تربطه بالمعاني الإيمانية. قال اللهم فقهه في الدين. من تفاعل الصحابة أبناء الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يفشون سره عليه الصلاة والسلام. قال أنس رضي الله عنه أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الصبيان فسلم علينا فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت ما حبسك؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت ما حاجته؟ قال سر. قالت لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. شوفوا أنا أقف وأنا أقارن بأحوالنا. أولا الصبي لو وقع له مثل هذا علم مباشرة، وإذا ما علم وقال له أم السر قد تكفى وشه إلا تنبش لين يطلع اللي عنده. أم أنس قالت فلا تحدثن أحدا بسر إيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. ثابت البناني تلميذ أنس ابن مالك رضي الله عنه. تجد أن من تفاعل هؤلاء الصبيان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحرصون حتى على الحفظ. قال أنس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة التمس غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر. قال فخرج بي وأنا غلام راهقت الحلم، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. لاحظوا يعني حتى هو صبي فقه ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حتى بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إبراهيم بن يزيد الدمشقي كنت جالسا عند عبد العزيز بن مروان أبو عمر بن عبد العزيز وكان أميرا على المدينة، فقال يا فلان اذهب إلى فلان فقل له أي شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل جالس أرسلني أبو بكر وعمر وأنا غلام صغير أسأله عن الصلاة الوسطى، فأخذ بإصبعي الصغيرة. شوفوا هذا كلام من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذه صلاة الفجر، وقبض التي تليها وقال هذه الظهر، ثم قبض الإبهام وقال هذه المغرب، ثم قبض التي تليها وقال هذه العشاء، ثم قال أي أصابعك بقي؟ فقلت ها الوسطى. قال فالعصر هي الوسطى. لاحظوا حتى أسلوب التعليم. أيها الإخوة، أطفالنا بمثابة الأغصان التي لم تستوي على سوقها بعد، فإذا أقيمت إقامة سليمة بقيت حياتها كلها كذلك إلا ما شاء الله، وإذا بنيت على عوج بقيت حياتها معوجة إلا ما شاء الله. وإنما أردت اليوم أن أطرح هذا الموضوع لما أرى من أنفة عند بعض الناس أن يجتهد في دعوة هؤلاء الصغار أو أن يتلطف بهؤلاء الصغار، بل إني أعلم أو أعرف رجلا من أهل العلم والفضل كثيرا ما يتلطف مع الصغار إذا خرج من مسجده أو دخل أو فنوصح، يعني جاء من ينصحه بأي شيء ها يقول إن هذا يذهب إيش قدرك وهيبتك أمام الناس فكن فوق هذا التصرف. وكيف أكون أو يكون الإنسان فوق هذا التصرف وهو يرى رسول الله يجلس مع صبي في الطريق يؤانسه ويداعبه فيسأل فيقول مات أبو عمير مات النغير وأنا ألاطف وأؤنس أبا عمير فما برح أو ما فارق حتى جعل الصبي يضحك. أسأل الله أن يدلني وإياكم على الخير. أنا اليوم عندي حفل تحفيظ القرآن للحلقات التي في مسجدي واستأذنت من الشيخ ناصر قبل قليل، فأستأذنكم في أن أقف عند هذا الحد. وأنا الحقيقة لا أدري يعني ما نسقت مع الشيخ هل الأسبوع القادم فيه دروس في الجامع ولا بتقف عشان الامتحانات. على أي حال نبقى على الأصل، فإن قالوا لي أن الجامع ستقف فيه الدروس وقفت، وأنا في دروس المسجد عندي وقفت، لكن هنا ما أدري كيف نظامهم، فنبقى على الأصل. وإذا يعني كان الدرس الأسبوع القادم قائما، فسيكون عن موضوع أولويات الدعوة في منهج النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، والحمد لله أولا وآخرا.